الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما تقدم لكم من عقيدة أهل السنة الجواز المسح على الخفين في الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو محمد البربهاري، قال: وتقصير الصلاة في السفر سنة، لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. حتى ولو لم يكن هناك خوف في السفر فيجوز القصر. وقد اختلف أهل العلم هل الواجب القصر أو الأفضل القصر أم الإتمام. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ولا يتم في السفر، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأتمت صلاة الحضر وزيد في صلاة، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، أو فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والحديث الصحيحين. واختلفوا أيهما الأفضل، الإتمام أم القصر. الظاهر أن القصر أفضل، لأنها رخصة من الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق بها عليكم، فاقبلوا صدقة الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب، ولكن لا بد من الإنسان أن يتأكد من أحكام سفره، يعني لا يذهب مسافة قصيرة ما تبلغ حد السفر ثم يقصر فيها، هذه لا بد من التأكد فيها. وكذلك إذا لم يعزم على الإقامة، يعني إما إذا عزم على الإقامة فيتم، إذا نزل مكانا بلدا وأراد الإقامة يجب عليه الإتمام، يصلي الرباعية أربعا، والقصر لا يكون إلا في الرباعية، أما المغرب والفجر ما فيها قصر. لكن هناك قصر كيفية، بمعنى يخفف القراءة ويخفف في ركوعه وسجوده قليلا، فإذا كان يعني خفف بالعدد فيخفف كذلك في القراءة، لا يطول فيها كما يطول في الحضر. طيب، نعم، مسافة القصر ما كان عرفا يسمى سفرا، من أهل العلم الآن من يقول 80 كيلو، مسافة 80 كيلو فما فوق. نعم، الذي يصل إلى بلد وعزم على البقاء فوق 4 أيام يتم، على قول جماهير أهل العلم. إلا المتردد سيبقى يوم أسبوع 10 أيام 20 يوم يرجع، هذا المتردد لوقوف يعني ينتظر قضاء حاجته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، كما فعل في مكة في فتح مكة. قال رحمه الله تعالى: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. طيب، وهذه من مسائل العمل، لكن أدخلوها كما سمعتم في باب العقائد ليرد على من ينكر بعض هذه السنن، ها؟ وإلا الواجب هو القبول لجميع الشريعة. الصوم في السفر، ابن حزم يقول: يجب عليك أن تفطر، ولو صمت ما يقبل صومك، وهذا قول مخالف للأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وقال أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من يصوم منا من يفطر، ها؟ وجاءت رواية نحو هذا: لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وإذا لم يشق عليه الصوم فالصوم أفضل من الإفطار، وإذا سيحصل له مشقة كبيرة فالإفطار أفضل. أما عند لقاء العدو ومواجهته فيجب الفطر حتى لا يحصل ضعف للمجاهدين فيخذل المسلمين بسبب صوم الصائمين، فيجب أن يفطروا عند الملاقاة والمواجهة. أما في حال السفر فهو رخصة، ويكره لمن شق عليه، مشقة تضر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن شق عليه مشقة تضر به. وإذا أفطر في السفر يجب عليه القضاء من أيام أخرى. قال رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في السراويل. السراويل معروف أنها لباس أسفل البدن، أسفل البدن، ويكون لها كأكمام اليدين، يعني يدخل في الرجلين، وهو معروف الآن. والسراويل التي يجوز الصلاة فيها أن تكون غليظة تستر العورة، ما تكون شفافة، ها ولا تصف حجم العورة، لا بد أن تكون ساترة ولا تصف حجم العورة ضيقة جدا، لأن بعض السراويل البيضاء خفيفة هذه تصف العورة، ما يصلح، ما يجوز الصلاة فيها، أو تكون ضيقة جدا لا يجوز الصلاة فيها. الدليل على أنه يجوز الصلاة فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الحاج من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، اتفق عليه يعني عبد الله بن عباس وغيره. طيب، والصلاة في هذه البناطيل هي جائزة أيضا، لكن تكون فضفاضة، وإذا الشخص وجد قميصا أو إزارا فيكره له أن يصلي فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين ومجلسين أو عن جلستين، أما اللبستان قال فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وقال شيخنا الوادعي: حديث حسن، وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو كما قال نعم سنده حسن. فهذا النهي نهى عن لبستين وعن جلستين، أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك غيره. نعم، وإذا كان ضيقا كما سمعت فيكون أشد، إذا كان فضفاضا كما يفعله الترك فهذا إن شاء الله ما في كراهة، لأنه واسع جدا يشبه الثوب، لكن هذا الذي فيه شيء من الضيق فأقل ما يكون فيه كراهة. ونأسف أن بعض الناس يلبس هذه البيجامات الخفيفة التي تلتصق بالجسم، فإذا سجد ربما تصف العورة، فهذا يحرم من ناحية أنها تصف العورة. ولا نقول صلاته باطلة، لا نقول صلاته باطلة، لأن في الجملة العورة هي ما تبان، لكن فيها التحجيم. ها، قال رحمه الله تعالى: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي وهذا كفر، ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي يسمى بالنفاق الأكبر، وهذا تعريفه، هذا تعريف النفاق الأكبر، أن يظهر الإسلام باللسان، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما قال الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء يخادعون المؤمنين فخدعوا أنفسهم، فهم يبطنون الكفر كما سمعت ويظهرون الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعملهم يعني من أجل ألا يذموا وألا يقاتلوا. ويقول سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وذمهم في القرآن كثير، ذمهم في القرآن كثير، قد نزلت سورة كاملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى آخر السورة. وكذلك ذكروا في أول سورة البقرة، وفي سورة النساء، وفي سور كثيرة، في سورة التوبة. أما التوبة فهي فضحتهم كما قال ابن عباس: هي الفاضحة. النفاق العملي مثل الكذب، مثل الخداع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. طيب، متفق عليه عن عبد الله بن عمر. وثبت أيضا من حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، يعني علامته. فهذا النفاق العملي هو في المنافقين النفاق الأكبر، ها، لكن إذا كان الشخص فيه خصال من هذا وهو مؤمن بقلبه، ها، مصدق بالله وبرسوله، لكن يتصف ببعض هذه الصفات، ما يكفر ولا يقال إنه في الدرك الأسفل من النار. فهمنا؟ المنافق إذا مات على نفاقه الأكبر يبطن الكفر ويظهر الإسلام فهو في الدرك الأسفل من النار، لأنه عرف الحق وخادع الناس وخادع الله في زعمه، فخدع نفسه. وفي هذه الأزمان هم يسمونهم بالزنادقة، ومن قديم يسمون المنافق زنديقا. طيب، وهم موجودون الآن كثر، كما قال بعضهم قد صار كفرا صريحا، مثل بعض يعني الاشتراكيين وهكذا الذي يسخر من الدين، والبعثيين ومن جرى مجراهم، العلمانيين الذين يسخرون من الدين ويستهزئون بالدين، فإذا يعني رد عليهم ها قالوا لا نحن ما نريد هذا، نريد كلام ثاني، يعني تنصلون من مقالاتهم الفاسدة. والنفاق كان ظهر في المدينة ولم يظهر في مكة. لماذا ظهر في المدينة؟ لأن الإسلام كان قويا في المدينة، فخاف المنافقون بعد غزوة بدر، قالوا إذن الأمر اتجه، ما لنا إلا أن نظهر. فعبد الله بن أبي بن سلول أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وبقي يؤذي المسلمين بل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أراح الله المسلمين بعد موته، وخف نفاق المنافقين وأذاهم، والله عز وجل يفعل فيهم ما يشاء. والمنافق الذي هو نفاق اعتقادي أكبر، إذا علم الإنسان أنه أن الشخص من هؤلاء لا يصلى عليه إذا مات، لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن لا تتشكك، تبقى تقول لعل هذا منهم لعله، لا، هذا إذا كنت تعرف، هو مثلا قد قرأت له في كتاب أو سمعته أو أخبرك الثقات بأن هذا يسخر من الدين، يسب النبي في الخفية، ها يسب الدين، يسخر من الدين، فهذا لا شك أنه كافر. لكن كما قلنا لا تتشكك في الناس حتى تعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأن أمة محمد، هذه فقرة 47 أيضا، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة إيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. طيب، بارك الله فيكم. الدنيا دار إيمان وإسلام، نعم دار عمل، ها الدنيا دار عمل ولا حساب فيها، الحساب بعد الممات. طيب، أما الإيمان الواجب، أما الدنيا الواجب على الناس أن يؤمنوا بالله جل وعلا وأن يستسلموا له بالطاعة سبحانه وتعالى. ومراتب الدين ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. طيب، فإذا جمع لفظ إيمان وإسلام، فالمراد بالإيمان الأعمال الباطنة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن بالجنة بالنار بالميزان بالحساب إلى غير ذلك من الاعتقاد الصحيح. والإسلام الأعمال الظاهرة، تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تقم الصلاة، تؤتي الزكاة إلى آخره. طيب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. وبعض الأحيان قد يعبر الخطيب أو يعبر الشخص هذا مسلم أو هذا مؤمن، ها ويريد به أنه مسلم، يعني هذا مؤمن معنى أنه مسلم، وإلا فالشخص لا يدري ما في قلب هذا العبد، ها لكن أنت تحكم بالظاهر، يعني يا أيها المؤمنون أيها المسلمون. ولا شك أن أحكام الإسلام الإيمان تدخل تحت أحكام الإسلام. قوله وأمة محمد فيها مؤمنون ومسلمون، نعم في أحكامهم يعني في الدنيا، ها فنقول مثلا فلان مسلم فلان مؤمن حتى لو كان عاصيا ولو فيهم العصاة، نقول أيها المسلمون أيها المؤمنون. طيب، ونحن نقول دار إسلام، ولا يحل لأحد أن يقول الآن في بلاد المسلمين هذه بلاد جاهلية، ها كما قاله بعض الدعاة أو الناس كان من قبل يقول لك هذه صارت بلاد الإسلام دور جاهلية ومساجدهم مساجد جاهلية، هذا ما يجوز، كأنك تكفرهم والعياذ بالله. والخوارج أيضا كانوا يوجبون الهجرة إليهم، يسمون جماعة الهجرة الآن والتكفير. ليش الهجرة؟ الناس يجب عليهم أن يهاجروا إليهم، هذا قول باطل. في أحكامهم يعني مثلا في باب الحدود نقيم عليهم الحدود، وهكذا نقول صلاتهم صحيحة وصيامهم صحيح وزكاتهم صحيحة، هذا في الظاهر، إذا صلوا وصاموا وزكوا فنقول هؤلاء مسلمون. مواريثهم كذلك، لو مات أحدهم فنورثه ولو كان منافقا في الباطن، ولو كان منافقا في الباطن، إلا من ظهر كفره وارتداده فسيأتي أن هذا لا يرث من أقاربه المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يورث من يورث المنافقين بعضهم من بعض وأقاربهم، وكانوا من أقارب كان من أقاربهم من هو مؤمن حقا. فعندك عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا كان صحابيا فاضلا، ابن عبد الله ابن سلول كان فعلى كل كان رجلا صالحا، وغيره كثير ونساءهم بعضهن صالحات، فكان النبي يورث بعضهم من بعض على ظاهر إسلامهم، ولا يحتاج أن نقول إيش كانت عقيدته وإيش كانت كذا كما يفعله الخوارج. لو ارتد بالخفية ما علينا منه، فنجري أحكام المواريث على الظاهر. كذلك قال وذبائحهم، ذبائحهم ذبائح المسلمين كذلك أنها حلال، والأصل في ذبائحهم الحل، لقول عائشة أيضا رضي الله عنها قالت كان ناس يأتون إن قوما يأتوننا باللحم وهم حديث عهد بإسلام فلا ندري سموا أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، رواه البخاري، سموا أنتم وكلوا، معنى هذا أنتم تجرون أحكام الناس المسلمين على الظاهر، فهمنا؟ تجرون الأحكام على الظاهر، لأن الكافر الوثني الذي يعبد الأصنام أو مجوسي يعبد الكواكب هذا ما تقبل ما يتحل ذبائحهم، ما تحل ذبائحهم، إنما تحل ذبائح المسلمين لقوله إلا ما ذكيتم، هذا خطاب للمؤمنين، أو ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الآن كثير منهم يصعق صعقا بالكهرباء ونحو بالكهرباء، فهذه لا تقبل هذه الذبيحة، لكن ما دام أنهم على الطريقة النصرانية أو اليهودية أو الإسلام خلاص هذه الذبائح مقبولة وحلال، والله أعلم. قال رحمه الله والصلاة عليهم، الصلاة على المسلمين، يعني هذا هو الأصل، أنك تصلي عليهم ولو كانوا منافقين في الباطن حتى كما تعلم أنه منافق نفاقا أكبر. طيب، لقول الله تعالى ولا تصلي أحد على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والصلاة عليهم يعني ولو كانوا من أهل الكبائر والعصاة كما سيأتي في الفقرة الآتية إن شاء الله. قوله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، حتى أنت لا تقول أنا مؤمن حقا، ما يدريك، لا تزكي نفسك. نعم، إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا الأعمال الظاهرة واعتقدوا الاعتقادات الصحيحة الباطنة فهم في الظاهر مسلمون مؤمنون، لكن لا نقول هؤلاء هذا مؤمن حقا أو هؤلاء مؤمنون حقا، لا نشهد بهذا، لأن هذا يرجع إلى الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع بعض الأموال، فقال رجل، فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله اعطي فلانا فإنه مؤمن، النبي ما أعطاه، فقال أو مسلم، قال سعد فبقيت قليلا فلم يعطه فلم أصبر، فقلت يا رسول الله اعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال أو مسلم ثلاث مرات، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يشهد له بالإيمان قال لا أو مسلم، فالشهادة بالإسلام أهون من أن تشهد له بالإيمان، ولو قلت هذا مؤمن يعني فيما ظهر لك، ولا تقل مؤمن حقا، لأن المؤمن حقا هذا إلى الجنة، هذا إلى الجنة. إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرت، إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأنت لا تستطيع تقول هذا مؤمن حقا إلا لمن شهد لهم الله عز وجل مثل الصحابة كانوا مؤمنين حقا لأبي بكر وعمر وعثمان إلى آخره. وهكذا الأنبياء قولوا حتى يجمع شرائع الإسلام، حتى لو جمع شرائع الإسلام أنت تقول مسلم، وإن قلت مؤمن يعني فيما ظهر لك. من نقص من هذه الشرائع فنقول مؤمن ناقص الإيمان إذا ترك بعض الواجبات عمدا مش عجزا. إذا ترك بعض الواجبات يقال هذا ناقص الإيمان. طيب هذا ناقص الإيمان. كذلك لو ارتكب كبائر يقال له ناقص الإيمان ولا يقال مؤمن كامل الإيمان. قال فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. نعم قال ناقص الإيمان ولم يقل كافرا كما تقول الخوارج أو كما تقول المعتزلة، لا مؤمن ولا كافر، فهمنا؟ بل هو مؤمن ناقص الإيمان حتى يتوب، فإن تاب من ذلك الفعل تاب الله عليه. قال واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى هو الذي يعلم قدره كان قليلا أو كثيرا، لأن بعض العصاة أيضا يكون عنده حب لله وحب لرسوله لكن شهوته يعني غلبته. قال إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، فإن ضيع الصيام أو ضيع الصلاة ترى يصلي وترى ما يصلي فهذا تعلم أنه ناقص الإيمان عاصي لله جل وعلا. أما التكفير بترك الصلاة منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، يعني الذي لم يجحد الصلاة وإنما ترى يصلي يجامل مع الناس كثير من الأوقات ما يصلي، فهذا جمهور أهل العلم على أنه كافر كفر دون كفر، كافر دون كفر، وهذا الذي يترجح أن لا نكفر ما دام أنه يصلي تارة ويترك أخرى فهذا لا نكفره، لكن نقول هو عاصي ناقص الإيمان مجرم. طيب أما من حافظ على الصلوات فهذا على خير عظيم. طيب فليس كل من ضيع بعض الشريعة نكفره كما تقول الخوارج. قال رحمه الله تعالى والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. طيب الصلاة على الميت فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين فهو سنة أي واجب كفائي. طيب فضلها عظيم، الصلاة على الميت فضلها عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، متفق عليه عن أبي هريرة، وكل قيراط مثل الجبل العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل وما القيراطان يا رسول الله قال كالجبلين العظيمين. وهذا رد، هذه المسألة فيها رد على الخوارج الذين يقولون من مات على كبيرة لا يصلى عليه فهو كافر. طيب فأهل السنة على خلافهم، من أهل القبلة معنى أنه ما زال مسلما، من مات من أهل القبلة أي على الإسلام يصلي إلى قبلتنا إلى الكعبة فهذا نصلي عليه إذا مات. والمرجوم حتى لو ارتكب الزنا وهو محصن ورجم يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز ابن مالك الذي تاب زنا ثم تاب، كذلك الغامدية صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت بعدما رجمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تابت توبة لو قسمت على 70 لوسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلك على أن هذا المرجوم ليس بكافر وأنه مؤمن مسلم، فهذه الصلاة فيها الشفاعة والدعاء له فقد تنفعه أن الله قد يرحمه بهذه الصلاة. الزاني كذلك، الزاني كذلك الذي هو مجلود مثلا أو لو لم يجلد حتى زاني مثلا زنى ولم يقام عليه الحد ومات نصلي عليه. وهكذا الزانية، فهمنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية وقد زنت وهؤلاء أصحاب كبائر. والذي يقتل نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام جاء له برجل قتل نفسه قال صلوا على صاحبكم، وترك الصلاة عليه، ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم زجرا للناس وتأديبا لهم حتى لا يفعلوا مثل هذا الفعل العظيم والشنيع. لكن جمهور الناس يصلون عليه، ولو حتى صلى عليه الإمام الأعظم جائز، ها هو مسلم، هو مسلم. وهكذا القاتل لغيره، ها مسلم قتل مسلما آخر ها ثم مات فنصلي عليه، فهمنا؟ أو أحدهما قتل الآخر نصلي عليهما، هم مسلمون وإن كانوا أصحاب كبيرة مثلا، بخلاف ما عليه كما سمعت أهل الضلالات. قال وقوله من وغيره من أهل القبلة، نعم غير هؤلاء العصاة، يعني واحد مرابي ها وآخر مرتشي وآخر عاقل والديه، هؤلاء هم أصحاب كبائر وإثم يصلى عليهم لأنهم مسلمون. قال والسكران، ذكر السكران لأن هذا يعني صاحب كبيرة عظيمة والناس يستشنعون هذه المعصية، لهذا ذكرها، وإلا قد قال وغيره من أهل القبلة. طيب الصلاة عليهم سنة أي واجبة في الجملة كما سمعت، فرض كفائي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المسلمين، وإنما كان يترك بعض الصلاة بعض نعم يترك الصلاة بعض الأحيان على بعض الناس زجرا، أما من علم كفره وعلم ارتداده فلا يصلى عليه. طيب لو كان هناك ساحر تعرف أنه ساحر وجاءوا به إلى المسجد ماذا تفعل؟ ها إذا خرجت أو شخص من كبار الناس، فلو أنك مثلا خرجت قد تحصل فتنة، فأنت تصلي بنية الصلاة للدعاء للمسلمين وهو لا تدعون، ها الدعاء للمسلمين والأموات والذين لم يصلى عليهم تدعو لهم، وهذا لا تدعو له، اتركه على حاله، ها إذا كنت تستطيع تخرج أخرج ما في بأس، لكن بعض الناس لو خرجت قد يؤذيك أهله، ها تحصل لك أو لأتباعك يعني مضرة، ها خاصة تكون مثلا أنت إمام مسجد، أنت إمام مسجد أنت، فيأتون لك بالجنازة فما تستطيع تهرب، لو علمت قبل ممكن تغيب، ممكن تخرج السوق ونحو ذلك وتقول يا فلان صلي عليهم أو يصلونهم كما شاءوا. على كل حال إذا كان الإمام له قوة وقدرة يترك الصلاة على مثل المجرمين الكبار من باب الزجر جائز، وإن صلى فهو جائز، أما الكافر فلا، الكافر لا يصلى عليه إلا من هو مثلا كما سمعت في الظاهر يظهر الإسلام وهو أنت تعتقد كفره فلا تدعو له، ادعو لغيره من المسلمين. اللهم اغفر لحينا ميتين، نعم أهل الإسلام، نعم ما تنوي لهذا بالدعاء، ولا تقول اللهم اغفر له وارحمه، لا. قال رحمه الله تعالى ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله كمن يسجد لصنم يعني أو لقبر ينهى وهو يقول لا هذا، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإن لم يفعل شيئا من ذلك فهو مسلم، فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني في الظاهر نحكم عليه بالإسلام وانتهينا. طيب لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام، يعني الأصل أنه مسلم، ولا يجوز لك أن تخرج أحدا من الإسلام إلا بحجة قاطعة، كما أنه باقي على الإسلام فلا تخرج إلا بيقين، فهمنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال إلا رجعت عليه، ومن قال يا عدو الله فإن كان كما قال إلا حارت عليه، والحديث في الصحيح، فتكفير المسلم لا يجوز وإن كان صاحب كبائر كما تقدم لك، ها سواء كان حاكما أو محكوما. الآن من الناس من يحكم على بعض الحكام بالكفر مجرد أنه مثلا خالف بعض الأمور الشرعية، ها فكثير منهم يكفر بالهوى، فلا تتأثر بالإعلام ولا تتأثر بفتاوى ما لها زمام، ها إلا من كان قد كفره من العلماء الربانيين المعروفين من علماء الإسلام الذين عرفوا بالهدى والتقى والعلم الراسخ، مع أيضا ذكر الحجة، ها، مع ذكر الحجة. قد يكفر شخص أميرا أو ملكا أو زعيما ربما تأثر بالإعلام أو بالجرائد أو بنحو ذلك، فلا تقلد في التكفير، أنت طالب علم فانتبه لمثل هذا. وقال بعض العلماء منهم شيخنا مقبل كان يقول: لأن تخطئ وتقول فلان مسلم، تخطئ تقول فلان مسلم وهو كافر، خير من أن تقول كافر وهو مسلم. إيه، فإخراج مسلم من دين الإسلام ليس بالأمر الهين، حتى يرد آية من كتاب الله، يعني آية متفق عليها لأنها آية وهو يقول لا هذه آية باطلة أو هذا ليس من الدين أو سورة من السور، فهذا مرتد. ينكر شيئا من الدين معلوم من الدين بالضرورة وهو ينكره، فهذا كافر. أو يرد شيئا من آثار رسول الله، يعني من غير تأويل، من آثار رسول الله من غير تأويل، لأن بعضهم قد يرد آثار رسول الله يقول لك هذه أحاديث ضعيفة، هذا ما تكفره، أو يقول لك هذا حديث آحاد، ها، لا يعمل به، لا يكفر. فتنتبه لمثل هذه العبارات من المؤلف رحمه الله، ها، فليس كل من رد سنة يكون كافرا، يكون كافرا. لكن لو يعلم أن هذه من آثار النبي ويردها عنادا للنبي، نعم يكفر، ها، سخرية بالنبي يكفر. لكن جمهور أهل البدع هم قد يردون سننا لكن على تأويل، فما يكفرون من الآن. أو يصلي لغير القبلة، لغير الله، كما سمعت الذي يسجد للصنم، تقول له هذا صنم، قال ما في شيء، أنا أقول لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله أن تسجد للصليب، تسجد للقمر، تسجد للشمس، تسجد للقبور، تقول هذا شرك، هذا كفر. أبا هذا كافر، لأن السجود لغير الله يعتبر كفرا. أما من يقبل ركب الناس أو يخر هذا كما يقول بعضهم سجدة صغرى، ما يكفر بها، ها، ما يكفر بها. الذبح لغير الله، الذبح لغير الله مثل الذبح للصنم، ها، هذا لا شك أنه كفر، لأن الصنم الذي يعبد من دون الله وتقول له هذا صنم، هذه تعبده المشركون، ذبح له، هذا كافر. لكن الذبح عند القبور، ها، مثل هذا لا تستطيع تكفره، قد يكون جاهلا، قد يظن أنه يتقرب إلى الله ويذبح عند هذا بركة، طلب البركة، هذا فيه نظر، يعني ما يكفر مطلقا. لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن لا يدل على الكفر، ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شارب الخمر، ها، ولعن النامصة والمتنمصة، فهمنا؟ فهذا ما هو كفر. فالذبح لغير الله جل وعلا يعني فيما هو واضح يكون صاحبه كافرا، ومنه ما هو مشتبه، هذا يعلم بأنه من الشرك وأنه كذا، وصاحبه قد يكون جاهلا وقد يكون متأولا. مثل بعضهم يقول أنا ما أذبح للقبر، أذبح عند القبر يعني من باب البركة، وبعضهم الآن يدعي بأنه يقول نذبح عند هذا القبر من أجل المساكين يأتون. أقول أذبح في السوق سيأتيك آلاف المساكين أو مئات المساكين، ها، لكن هذا من التأويلات الفاسدة، انظر، والحيل، أنت تتحيل على من؟ الله يعلم السر وأخفى، فما تستطيع تفر من حكم الله وقبضة الله. طيب، والإمام الشوكاني له كلام في الدر النضيد نحو هذا، ما يكفر مطلقا، ونقل عن شيخ الإسلام وغيره، حتى الذي يطوف حول القبر قد يكون ماذا؟ جاهلا، قد يكون مبتدعا، يطلب البركة من غير محلها، ها؟ وقد يفعل الشرك ولا يكون صاحبه مشركا، يكون ضالا، ها؟ قال: وإن فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. مثل هذا كما قلنا ما تخرج من الإسلام حتى تتأكد من الآن. فهذه العبارات من المصنف عبارات قوية وهي محتملة، فلا تتابعه على كل ما يتكلم به رحمه الله. قال: فإن لم يفعل شيئا من ذلك فهو مسلم، مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خير.